يا بني أهازيج الألم أتستلذها؟ جراحات الذنوب نلثمها كأنها طريقنا للمغفرة. وألف حكاية من تعبه صلى الله عليه وسلم نسيناها. محمد، أحمد، عبد الله، عبد الرحمن، أهذا ما بقي من ذكراه صلى الله عليه وسلم؟ وكل أولئك المتخمين بالحب الكاذب لا يشعرون بوخزات الضحك.
يا عاشقا صحح مسارك، فكر مليا بيت دارك،
أو تعشق الليل البهيم، كن شامخا وعرف نهارك.
نور طريقك دائما مع سيد الخلق المبارك، طهر فؤادك بالتقى وبهديه عطر دثارك.
لا تبقى في الكهف القديم وبنهجه وسع مدارك.
ترجو رفقة لمحمد ليكون جارك، أحببه صدقا ثم سر فوق الخطى واحذر عثارك، فوق الخطى واحذر عثارك.
روعة الوداع، وها نحن ذا بحمد الله تعالى نأتي إلى نهاية سلسلتنا من أجل هذا نحبه. إنها مجموعة من المواقف عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم عشنا تحت ظلالها، وها نحن في نهايتها، ونهايتها أحزنها وأروعها في نفس الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل عليه فرض الحج، فيأمر أبا بكر ويردف بعده علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن يذهب إلى مكة إلى أن يحج في الناس في السنة التاسعة من الهجرة، وأن ينادوا ويعلنوا بين الناس بسورة براءة ألا يحج هذا البيت بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. إنها كالتطهير لمكة استعدادا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وتأتي السنة العاشرة ويعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أني سأحج في هذه السنة، فتأتي الجموع الغفيرة والأعداد الكبيرة إلى المدينة، كلهم يريد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يريد أن يصحبه في هذه الرحلة. وتنطلق هذه الوفود بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة سميت بحجة الوداع، مع أنها حجة واحدة، إلا لأنهم سمعوا ورأوا في هذه الحجة ما يدل من النبي صلى الله عليه وسلم على أن وداعي لكم بات قريبا، وهو يرمي جمرة العقبة يقول للناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في أواسط أيام التشريق ينزل الله عز وجل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنها علامة على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء مهمته. ينزل الله عز وجل عليه يوم عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فيبكي عمر، ما الذي يبكيك؟ فيقول ما بعد الكمال إلا النقص. يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة ويعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قال قائل من الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. يأتي جبرائيل في السنة الأخيرة في رمضان ليعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في هذه المرة، فيلتفت إلى فاطمة ويقول ما أراه إلا اقتراب أجلي. تأتي إليه امرأة تطلب منه مساعدة فيقول لها ايتيني في العام القادم، فتقول له وإن لم أجدك، فيقول تجدين أبا بكر. إنها علامات على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قرب ونهاية رحلته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يشعرون بهذا الشعور، لكن هل سيستطيعون أن يعيشوه واقعا؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجه، وبعد أيام أصابه الوجع الشديد في رأسه، آلام شديدة بدأت بالرأس فتمكنت من الجسم، حرارة شديدة استكنت في جسمه، وكان بداية هذا الوجع يوم الخميس، حتى إن ابن عباس كان يقول: يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، ذاك اليوم الذي بدأ فيه المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتدمع عيناه كأنها نظام اللؤلؤ. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية مرضه كان يتنقل بين زوجاته يريد العدل لهن، لكنه كلما حانت الأيام ودارت يسأل: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ إنه يريد يوم عائشة. فلما علمت زوجاته أنه يريد يوم عائشة أذن له أن يمرض بقية أيامه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان في بداية الأمر يتهادى بين الاثنين، يذهب إلى المسجد حتى يقام في الصف ويصلي بالصحابة، لكنه بعد ذلك ما استطاع. في يوم من الأيام رأى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مضطجعة، فاقترب منها: يا عائشة ما باله؟ قالت: ورأساه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. ما الذي تشعرين به يا عائشة أمام ما أشعر به؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إنك توعك، يقول: إنما أوعك كما يوعك رجلان. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج للناس خطيبا، فيأمرهم أن يصبوا عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، فيجد نشاطا فيخرج للناس فيحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه ويصلي على نفسه، ثم يقول: يا أيها الناس، أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عليكم بالأنصار فإن الأنصار يقلون وإن الناس يكثرون، عليكم بالأنصار فإن الأنصار قد قضوا ما عليهم وبقي ما لهم، يا أيها الناس، من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد مني، من كنت قد أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما شاء، من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد مني الآن، ولا يقولن أحدكم: إنما أخاف الشحناء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ليست من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا له علي أو حللني حتى أقابل ربي وليس لأحد عندي مظلمة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وكان ذاك الدخول هو آخر مرة ينظر فيه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم. في ليلة من الليالي أذن العشاء، فأراد أن يصلي بالناس، فقال: صبوا لي ماء في المخضب. فلما صبه على نفسه أراد أن يقوم فأغمي عليه، فأول ما كان أن قال بعدما استيقظ: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونه. فقال: صبوا لي ماء في المخضب. فكررها مرتين أو ثلاثة، كلما أراد أن يقوم ما يستطيع فيغمى عليه. في المرة الثالثة قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فلما علم أنه ما يستطيع قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي فجر يوم الاثنين والصحابة يصلون خلف أبي بكر راضين بقضاء الله وقدره، مشتاقين أعظم الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بستر حجرة عائشة ترتفع، وإذا الذي يطل منه أجمل وجه وأصدق وجه، إنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فرآه الصحابة فكادوا أن يفتتنوا، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ من المرض، فأراد أبو بكر أن يرجع ليتقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أكملوا صلاتكم، ثم ابتسم في وجوههم وأسدل الستر مرة ثانية. في ضحى يوم الاثنين والتعب يزداد على النبي صلى الله عليه وسلم والوجع يتمكن منه ويتضاعف عليه، وهو في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يدخل عبد الرحمن بن أبي بكر ليعوده، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواك معه، فتلتفت عائشة تقول: يا رسول الله، كأنك تريد هذا السواك؟ فيشير إليها النعم، فيتسوك تقول عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أفضل منه يومئذ. دخلت عليه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي تنظر إلى أبيها، ماتت أمها، ماتت أخواتها، لم يبق لها إلا أبوها صلى الله عليه وسلم، فتقول: وكرب أبتاه. فيطمئنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي روعة الوداع: لا كرب على أبيك بعد اليوم. تقول عائشة: والنبي صلى الله عليه وسلم في حجري بين سحري ونحري، بين حاقنتي وذاقنتي، بجواره ركوة فيها ماء، يضع يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، ثم يشير بإصبعه إلى سقف بيت عائشة ثم يكرر: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. تقول عائشة: حتى انحنت يد النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه قد مات، فغطيته بالغطاء ثم ذهبت أخبر الناس. لم يكن أبو بكر موجودا، فرجع أبو بكر وكان في السنح، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الستر ثم قبله على جبينه وقال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة التي قد كتبها الله فقد متها. وخرج للناس يخبرهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قال لهم تلك العبارة العظيمة التي أرغم التاريخ على حفظها: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تنعى أباها: أبتاه، أجاب ربا دعاه أبتاه، إلى جبريل ننعاه أبتاه، من جنة الفردوس مأواه. وتقول: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتت سيرته، مات النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتت قدوته وهدايته وسماحته وصدقه وإخلاصه، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في جنات النعيم. لأجل هذا اليقين بوعد الله وحسن الظن به، لأجل هذه الرحمة التي كانت عنده، لأجل هذا التعامل الحسن والخلق الرفيع، وإنك لعلى خلق عظيم، نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع هديه في الدنيا، وأن يرزقنا رفقته بمنته يوم القيامة في جنات النعيم.